كتاب السنة، بحيث أنه يهز المشاعر ويحرك القلوب، وربما يتمكن من إسالة الدموع من العيون بسبب تأثير كما كان الرسول عليه السلام حسب ما سمعتم. فلما شعر أكثر خطبائنا اليوم بهذا النقص أجار الخطبة إلى ما يشبه درس من الدروس، وليس كان درسا أيضا، وإنما إلى ما يشبه ذكر من الأرشاد. فقد جاء في السؤال هنا، وهذا نعرفه مع الأسف، وهو يخطب أنه يصلي عن النبي. أخي هذا ليس مجلس صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه عقد مجلس للصلاة على النبي. هذا أيضا من الأشياء التي حدثت من بعد النبي، عقد مجلس خاص يسمى بمجلس الصلاة على النبي، هو مما حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا سببه، بدل ما يسمى هؤلاء الناس فليكونوا بهذا العدد أو أكثر، بدل ما يسمى نصف ساعة يتعلمون فيها آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله أو مسألة فقهية من مسائل الشرعية، ما عندنا هذه النص التي تحتاج إلى جهاز يوجد اجتماع بتصلوا. بتصلوا لماذا؟ بمجلس الصلاة على الرسول عليه السلام. الصلاة على الرسول عليه السلام يستطيعه كل إنسان، والذكر الخفي عند العلماء جميعا أفضل من الذكر الجلي العلني. فيعكسون الخطا، العلم لا يمكن الخطا، والناس بحاجه الى علماء، فبدل ان يجتمعوا ليتعلموا العلم يجتمعون على الذكر على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذكر وهذه الصلاه بامكان كل انسان ان يتفرغ لهما حينما يجد الوقت المناسب له، فبدل ان يجتمعوا على الفقه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فتجد أكثر هؤلاء الذين يشتغلون على ذكر لا فقه عندهم. ومن الدليل أن ذكرهم يخالف الفقه، الاجتماع في الذكر على صوت واحد على خلاف الفقه، لا سيما إذا انضم إلى الذكر شيء من التمايل وشيء ما يسمى بالرقص، هذا أيضا يخالف الفقه. فإذا وظيفة الخطيب ليس هو أن يقول الناس اذكر الله صلوا عن زيدوا صلاة، هذا كله لإضاعة الوقت، لأن ما في عنده إضاعة يقدمها إلى الناس. هذا مع الأسف أمر يعني يسترعي الانتباه ويدلنا على ما وصل إليه حال الخاصة من المسلمين اليوم فضلا عن العامة. الخلاصة، الخطيب يوم الجمعة ليس من السنة أن يلتفت يمينا ويسارا، وقد صرح ابن أبي شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحواجز أن من البدع بدع الخطيب يوم الجمعة أن يلتفت يمينا ويسارا، فكيف لو رأى هذه الإشارات والشبرات يمينا ويسارا وهذا اللهج رفع الصوت من الحاضرين الذين يتجاوزون على الخطيب وأكثرهم لا يعلمون على سبب الجديد. خلاصة قول، هذه المسألة الأولى مما جاء في السؤال يظهر بدهيا أنها خلاف السنة المحمدية.
أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أما هل تبطل الصلاة بذلك؟ جواب لا، لا علاقة أولا للخطبة بالصلاة، ثم ثانيا لا علاقة للمسيء وهو هذا الخطيب الذي يحض الناس على أن يفعلوا أفعالا بينما يجب عليهم أن ينفتوا ويشفتوا. فإذا أخطأ الخطيب فماذا المصلي؟ نحن ننظر بقى إلى صلاته، فإن كانت صلاته صحيحة فالصلاة صحيحة، وإلا فهنا تختلف المذاهب. من يقول تبطل صلاة المبتدئ ببطلان صلاة الإمام فتكون صلاة المبتدئ باطلة، ومن يقول أمثالنا بأن صلاة المبتدئ صحيحة ووزر بطلان صلاة الإمام على نفسه إن كان عامدا أو مخطئا، لأن الرسول عليه السلام يقول يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. والجملة الأخيرة يقول وما حكم من يحضر الخطبة في مسجد هذا شأنه؟ نقول بلا شك إذا وجد مسجد ليس فيه مثل هذا المنكر، وكان من الميسر على المسلم أن يتقصر ذلك المسجد، هذا هو الواجب. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دخل يوما مسجدا فسمع فيه رجلا ينادي بعد الأذان كما يفعلون في بعض المساجد حتى اليوم، الصلاة الصلاة ينصلي للصلاة. فقال لصاحبه اخرج منا، هذا مسجد فيه هدعة. ولو رأى ابن عمر مساجدنا اليوم ما صلى في مسجد منها إطلاقا. ولكن هل هذا يصح اليوم؟ لا يصح، إنما يصح أن تختار المسجد الذي هو أقل بدعة من غيره. أما أن تتطلب المسجد الذي ليس فيه بدعة ويكون إمامه على السنة وصلاته وخطبته، فإنما تطلب عدما على الأسف الشديد. هذا انتهينا من السؤال.
ومن الواجب أداء الصلاة المفروضة في المساجد وليس في البيوت أو في أي مكان آخر سواها. وأن هذا المكان هو كغيره من بيوتنا التي نسكنها ونأوي إليها، إنما يؤدى فيها النوافل وليس الفرائض. ونحن عملا بهذه السنة التي أماتها جماهير الناس لا أستثني منهم خاصتهم، فهم يؤدون السنن في المساجد كالفرائض، مع العلم أنه من المتفق عليه بين العلماء جميعا لا خلاف بينهم أن النوافل الأفضل فيها البيوت، وإنما اتفقوا على ذلك لتتابع الأحاديث الكثيرة على الحظ على ذلك، كقوله عليه السلام في صحيح البخاري ومسلم: فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. من أجل هذه الأحاديث وغيرها نحن نحاول في أكثر الأحيان على أن نصلي السنن في غير المسجد الذي نصلي فيه الفرض. فأنا آتي إلى هنا من المسجد فورا، فتارة نصلي السنة والوتر هنا وتارة في الدار، فإذا رآني راهن أني أصلي هنا فإنما هي السنة، أما القريبة فهي في المسجد. فأنا لم أنهى عن الصلاة هنا لمثل هذه الصلاة وهي السنن، وإنما أحض على ذلك، وإنما في المقابل أحض أصوامنا أن لا يتقاسوا عن أداء الفريضة في المساجد، وأن لا يأتوا إلى هنا فيقيموا جماعة أخرى، لأن الجماعة يجب أن تكون في المسجد. لكن إن فاتته الفريضة في المسجد لأذن شرعي ثم جاء إلى هذا المكان، فحين ذاك لا مانع من أن يصلي فيه جماعة هو وبعض من كان على شاكلته. هذه تذكرة، وهناك تذكرة أخرى لفت نظركم إليها بعض إخواننا آنفا، وهي ألا ترفعوا أصواتكم بالحديث بعضكم مع بعض. وهذه النصيحة كانت في محلها، وكان الرد عليها خطأ مزدوجا، لأن الناصح أمر بعدم رفع الأصوات لكي لا يشوش بها على من يصلي، سواء كانت صلاته نافلة أو كانت فريضة فاتته في المسجد. فإذا يجب أن نلاحظ هنا قضيتين اثنتين، إحداهما يجب أن تكون لازمة مستمرة، هذا المكان ينبغي أن لا ترفع فيه الأصوات سواء كان هناك من يصلي أو ليس هناك من يصلي، لأن هذا من أدب المجالس. والأمر الآخر الحرص على أداء الفريضة في المسجد، فإن فاتت الأمانة من الاجتماع هنا بينما ليس من يبدأ الدرس فيصلي من فاتت الفريضة إما لوحده أو مع جماعة من أمثاله. هذه هي ذكرى وهي تنفعهم إن شاء الله.
هل يجوز تأدية الصف بين وراء من يصلي نافذة التراويح؟
الجواب نعم، بناء حديث معاذ بن الجبل الثالث في صحيح البخاري أنه كان يصلي فرض العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي مسجد حيه فيصلي به إماما، هي له نافلة وهي له فريضة. بعد هذا فصح صلاة من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح، وهذا الداخل لم يكن بعد قد صلى صلاة العشاء، فعليه أن يباشر الاتجاه بهذا الإمام، فإذا صلى أدرك ركعتين قام وأتى بركعتين، وإذا ما أدرك ولو قبل السلام قد يشترك معه ثم يأتي في ركعات الأربع.
هل
الالتزام
بمكان معين
في مثل الصلاة ركن من أركان الصلاة في الأركان؟ ماذا يعني الالتزام ركن؟ يعني إذا كان يعني عدم جواز التنقل مثلا من مكان لمكان في نفس المسجد فهذا ليس باللازم. إذا مثلا اعتكف في زاوية شرقية ثم بدأ له أن يعتكف من نفس المسجد في زاوية غربية، فما في شيء يمنع من ذلك. أما إذا كان يعني غير هذا فإنه من الواضح.
السؤال
يفيد
هذا، لكن لو إذا عانى أن ينتقل من مسجد إلى مسجد هذا
إذا ما في ضرورة ما ينتقل.
ضرورة وزارة التلفون
عام؟ لا. وإنما أردت التذكير لمسألتين، إحداهما أن المسلم إذا دخل المسجد فقبل أن يباشر الصلاة تحية المسجد أو سنة الوضوء أو سنة الوقت عليه يتذكر أن عليه واجبا قبل أن يباشر الصلاة، أو الواجب هو أن يصلي إلى سترة، أن يصلي إلى سترة. يعني مثلا الآن بعض أخواننا يصلون هذا المكان فيصلي أحدهم كيفما اتفق، هذه ساهية هي سترة له، وتلك ساهية أخرى هي سترة له، ثم الجالسون من الإخوان كل واحد جالس مستقبل هذه الجهة، فيمكن أن يصلي من يجد الصلاة خلف الجالس فيكون هو سترته. هذه هي المسألة الأولى أريد أن نلقي عليها، وقد نبهنا عليها كثيرا، ولكن نحمد الله عز وجل أننا في كل درس تقريبا نرى وجوها جديدة لم يسبق لهم أن سمعوا مثل هذا التذكير وهذه الموعظة.
هل يسن التقدير لسجدة التلاوة مع الإشارة إلى حديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لها؟
الحديث هذا يسنده رجل مضعف عند علماء الحديث وهو عبد الله ابن عمر العمري، وهما رجلان بل أخوان، أحدهما هذا عبد الله بن عمر والآخر أخوه مصغر عبيد الله بن عمر. عبيد الله ثقة، عبد الله ضعيف بسبب سوء حفظه، وهذا الحديث رواه الأخوان. أما الثقة فلم يذكر تفسير تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلاوة. أما عبد الله المكبر هكذا يعبرون عنه السيء الحفظ فجاء بهذه الزيادة، ولذلك كانت زيادته ضعيفة بل منكرة. ولذلك فكل الأحاديث التي جاءت تتحدث عن سجدة الرسول صلى الله عليه وسلم سجدة التلاوة لا يذكر فيها شيء من التكبير أو التسليم، وإنما ذكر التكبير في هذا الحديث فقط. فمع بعض عبد الله بن عمر هذا العمري المكبر فقد خالف كل تلك الاحاديث الصحيحه، وما كان من الحديث كذلك يكون حديثا منكرا.
هل يجزي ان يقرا صف الجمعه بعض ايات من سورتي السجده والسهر؟
اما الاجزاء فيجزي ان يقرا الفاتحه فقط، اما السنه فلا تحصل الا بقراءه سوره السجده بتمامها في الركعة الأولى وسورة الدهر بكمالها في الركعة الأخرى. لن أقول شيئا، إن تقصد قراءة شيء من سورة السجدة بزعم أن سورة السجدة إنما شرعت إلى غزوة في صبح الجمعة لأن فيها سجدة فهذا يكون من مخلوقات الأمور، أي لا يجوز للإنسان أن يتقصد قراءة القسم اللي فيه السجدة ولو مثلا قسم السورة ركعتين ويكون أتى ولا بد بالسجدة، لا يجوز هذا القصد لأننا لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة السجدة لأن فيها سجدة، بل الأقرب كما يقول المقيم الجزري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ هذه السورة وفي ما فيها من التفسير الآخر والبعث والنشور ونحو ذلك. ولذلك فالإمام إما أن يأتي بالسنة بتمامها أن يقرأ كل سورة في ركعتها، وإما أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، والأمر كما قلنا واسع، لو قرأ الفاتحة فقط فقد أجزأته صلاته. ماذا كان المقصود السنة؟ السنة أن يقرأ السورتين المعروفتين.
هل يسرع القيام جماعة في الليلة التي سيكون عقبها نهار أول رمضان أو ليلة العيد أو في ليلة العيد؟
الاجتماع في صلاة الليل لا يجوز إلا في صلاة التراويح في رمضان، والليلة الأولى إذا ثبت رمضان بعد صلاة المغرب مباشرة مثلا بحيث أنه صرنا مكلفين أن نصوم غدا، هذه الليلة يشرع قيامها طبعا للتراويح، وليس كذلك آخر ليلة من رمضان حيث ثبت لدينا أن غدا العيد، وليلة العيد هذه لا يشرع إحياؤها فرادى فضلا عن انه لا يشقى احياءها جماعه.
هنا يقول قائل: ما هي المسافه المشروعه امام المصلي التي تبيح للاخرين المرور من امامه في حال عدم وجود ستره المقصود داخل المسجد؟ يجب ان يعلم السائل بان حكم المرور سواء في المسجد أو خارج المسجد، وسواء كان المسجد كبيرا أم صغيرا، سواء كان 40 ذراع أو أقل أو أكثر، فلا يجوز المرور بين المصلي. والمقصود بهذا الممنوع من المرور هو المرور بين المصلي وموضع سجوده، بين المصلي وبين موضع سجوده، يعني إذا كان بين قيامه وبين موضع سجوده مثلا متر، فمر المار وراء المتر، هذا شرعا لا يعتبر أنه مر بين يدي المصلي، ولكن إذا مر في حدود السنتيمترات يعني متر في أي مكان مر فهو آثم، لا يجوز له المرور. وهذا كما قلت لكم لا فرق بين المسجد وبين غير المسجد، لا فرق بين المسجد الصغير والمسجد الكبير، وما جاء ذكره في بعض كتب المذاهب الفقهية أن المسجد إذا كان أصغر من 40 في 40 فهو الذي يمنع فيه المرور، أما إذا كان أكبر من ذلك فلا بأس من ذلك. هذا من جملة الأحكام التي قيلت بآراء واجتهادات لم يستطيعوا حتى اليوم أن يأتوا لها بما يزعمه من دليل من السنة فضلا عن الكتاب. إذن المسافة اللي ممكن يمر من وراءها المار بين المصلي هي من وراء موضع السجود، لكن المصلي يجب أن يضع سترة، ويجب أن يضع سترة مش معناها أنه يعني يغرزها، وإنما يأتي هو إليها مثلا في المسجد يصلي وراء سارية، يصلي أمام الجدار القبلي، يصلي خلف كرسي، يعني وسائل كثيرة وكثيرة جدا، فلا بد من اتخاذ السترة. وفي حالة الاتخاذ تترتب أحكام هامة. أولا إذا مر المار بينه وبين موضع سجوده فلا إثم عليه على المصلي، أما الإثم على النار كما شرعنا آنبا. ثانيا له شرعا أن يدفع النار ولو بالضرب، رجل يصلي وإلى سترة فجاء رجل ليمر بين يديه فدفعه بالتي أحسن، ما استطعم كما يقولون، من دفع بالتي أحسن، دفعه ثاني مرة ما استدع أيضا، له أن يضربه ضربة ولو وقع فيها على استه. أما إذا كان لا يصلي، إذا كان يصلي لا إلى سترة فلا يجوز المدافع أبدا، أي من أحكام السترة. الحكم الأخير والأهم، هناك حديث في صحيح مسلم أخذ بإمام السنة إمام أحمد بن حنبل، ثلاث أشياء إذا مرت بين يدي المصلي يعني بينه وبين موضع سجوده تبطل عليه صلاته: المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار، هذا إذا لم يكن يصلي إلى سترة، فإذا كان بين يديه سترة فلا يضره من مر بين يديه. هذه أشياء مهمة جدا لا يبالي بها الناس، ونحن نشاهد خاصة في المسجد الحرام ثم في المسجد النبوي نساء تمر بين أيدي الرجال ولا أبالي، لا المار يبالي ولا المصلي يبالي، مع أن بطل صلاتهم هؤلاء الذين يصلون. طبعا حينما يصلون السنن والنوافل ربما يصلون قضاء مما عليهم زعموا إلى آخره، أما إذا كانوا يصلون خلف الإمام فالإمام سترة لما خلفه.
سؤال آخر: هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير دعاء العربية؟
الأصل أن الخطب يجب أن تكون باللغة العربية حتى بين العالم، لأن الغرض من الفتوح الإسلامية ليس هو فقط نقل الإسلام مترجما إليهم، هذا لابد منه، ولكن يجب في أثناء الفتوحات نقل القرآن إليهم، أي نقل لغة القرآن إليهم، حتى يتمكن أولئك العاجم من فهم الإسلام فهما صحيحا مباشرة من نظريه من الكتاب والسنة. وسبيل التعليم للغة خاصة في العصور السابقة لم تكن ميسرة ومذللة، ولا فلا أقل أن تتخذ السبل الممكنة يومئذ ليتلقى العاجم اللغة العربية بتلك الوسيلة، فمنها مثلا قراءة القرآن في الصلاة كما أنزل بلغة القرآن. وبسبب هذه التلاوة علم العاجم القرآن مع أنه ليس بلغتهم، ومع الزمن علموا نفس اللغة العربية بهذه الوسيلة وبأمثالها من نفس الخطب يوم الجمعة والعيد ونحو ذلك. ولكن لا ينبغي أن يخفى على أحد بأن هذا الخطيب العربي أو الأعجمي المستعرب إذا خطب في قومه العجم باللغة العربية وهم بعد حديث عائد بها فسوف لا يفهمون منه شيئا، ولذلك فلا بد من الجمع بين المصلحتين: مصلحة إلقاء الخطبة باللغة العربية كوسيلة لتعليم هؤلاء القوم لغة القرآن، والمصلحة الأخرى ترجمة هذه الخطبة إلى لغتهم ليفهموها. ومن ذلك قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فنحن نأخذ من هذه الآية هذه الجملة التعليلية ليبين لهم، فهذا الخطيب لا ينبغي أن يقتصر فقط على إلقاء الخطبة باللغة العربية ثم ينزل، فإنه لم يستفد الحاضرون منها شيئا، وإنما عليه أن يترجم لهم بمقدار الذي يحقق الغرض من هذه الخطبة.
سؤال عن المسجع: بسم الله أبدأ ثم أرسلني فأحمد يشير بعضه إلى المحفظ، والسؤال عن ما ورد في المسند من سيدنا أحمد قال نقلا عن ربه الأنبياء: قوله ابن آدم أربع ركعات في أول النهار وفيك آخره ما عن مدى صحب الخبر وجزاك الله الخير والأجر.
الخبر من الأشياء الصحيح ورد في المسلم وغيره ولكن غير مشجع بطبيعة الحال.
قد يجوز لمسلم جاء المسجد متأخرا بعد تسليم الإمام أن يقتدي بآخر قام ليتم صلاته عن مشروع وأن هناك من الأئمة من يزيد هذا؟
نعم هناك من يقول بجواز مثل هذه القدوة ولكن نحن نرى أنها الجماعة الثانية المستأنفة بعد الجماعة الأولى وسببنا في ذلك أمران اثنان. الأمر الأول أن هذا لم ينقل عن السلف الصالح كما لم ينقل عنهم الجماعة الثانية والسند الآخر وهو بلا شك أقوى لأنه إيجابي حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وفي الفجر خرج ليقضي حاجته ويتوضا وكان اصحابه ينتظرونه ليصلي بهم صلاه الفجر ويظهر انه تاخر عنهم حسب حاجتهم فظنوا ان هناك امرا اخره عنهم فقدموا ليصلي بهم اماما عبد الرحمن بن عوف وكان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث هيا له الوضوء الماء الذي يتوضا به ثم صب عليه الماء وكان لابسا الخفين فعم المغيرة بنزعهما فقال له عليه السلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين يعني انه لبس الخفين على الوضوء الذي كان هيئوه للصلاة فيه وهو في السفر وهنا إشارة لابد من الإخفاء عنها وهو اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة وفي تعليم على مكان واعتبار مصلى كمسجد وهم في سفر ربما يقيمون هناك يوم أو أقل من يوم ويعلمون مكان ويوجهون المساجد القبلة فمن أراد أن يصلي هناك صلاة يعرف القبلة بتحديث وتسوير هذا المكان بحجارة قليلة هناك لما انتظروه في هذا المسجد أقول هذا لأنه قد يشكل على بعض أنه جماعة السفر ويأتي في الحديث أنه انتظروه في المسجد هو المسجد الموقف فلما تأخر عنه الرسول عليه السلام السبب الثابت صلى بهم عبد الرحمن ثم بعد أن صلى الرسول عليه السلام ظهره يرمم شطر المسجد هو وسائر المغيرة وإذا به يرى الناس في القراء فيعم المغيرة بتنبيه الإمام بالمجيء الأصيل الإمام الأصيل وهو الرسول عليه السلام فأشار إليه